أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير والنور المبين المكلم من وراء الحجب محمد، وعلى آله أنوار الحجب وضياء العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن مختار الشيخ الأنصاري في الأقوال كحصيلة لطوائف الروايات أن الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضي، ويجري في الشك في الرافع أو في الرافعية أو في المانع أو مانعية المانع، يعني ربما بعد أربع أقسام. أما في الشك في المقتضي فلا يجري، واستشهد الشيخ على ذلك أن مادة النقض بنفسها تقتضي أن يكون المتيقن المستصحب هو فيه اقتضاء البقاء، فلا يرفع إلا بالرافع بالمانع كذا، لأنه هو في نفسه ضعيف الاقتضاء، ينتقض من ذاته بذاته لقصر أمده، لأنه عنوان النقض لا يصدق حينئذ. فإذا مقتضى عنوان النقض اختصاص الاستصحاب في موارد الشك في الرافع ونظيره، للشك في المقتضي. مقتضى كلام الشيخ رحمة الله عليه أن لابد أن لا يكون هناك ترديد في المقتضي، الترديد في المقتضى موجود، في المقتضي ما موجود. هذا نفس قاعدة اليقين، قاعدة اليقين هو يقين بالمقتضي، الشك في المقتضى بسبب المانع، قاعدة المقتضي والمانع هي هذه. إذا اشترطنا أن لا يكون لدينا شك في بقاء المقتضي في نفسه، لا يكون لدينا شك في بقاء المقتضي في نفسه، يعني نفس المستصحب المتيقن عندنا علم باقتضائه للبقاء في نفسه، الشك في طرو الرافع يرفعه، فبالتالي هذا هي تقريبا نوع من قالب قاعدة المقتضي والمانع، بتطبيق فيه تحوير وليكن، لكنه هي علم بالمقتضي شك في الرافع يبنى على المقتضى، يبنى على آثار المستصحاب، ويبنى على بقاء المقتضي ما شابه ذلك. فهذا الشرط من الشيخ عبارة عن، ندقق هنا، هذا الشرط من الشيخ، هذا التقييد من الشيخ، مو شيخ الميزنائيني، تلاميذ الميزنائيني أكثرهم، ليس كلهم لكن أكثرهم، وجماعة كثيرة من الأعلام متأخري هذا العصر بنوا على مبنى الشيخ. يعني ماذا؟ يعني قالوا لا يكفي اليقين بمتيقن سابق، لا يكفي اليقين بمتيقن سابق، لا يكفي اليقين بمتيقن سابق، لا يكفي اليقين بمتيقن سابق والشك بقاء، لا يكفي زيادة على ذلك. ماذا هو زيادة على ذلك؟ إذا زدت على ذلك أنت في الواقع حورت الاستصحاب إلى قاعدة المقتضي والمانع، يعني في قاعدة المقتضي والمانع يقين بالمقتضي موجود، شك في الرافع وفي المقتضى. هذا نوع تحوير للاستصحاب لقاعدة المقتضي والمانع إذن، وإقرار بأن الجامع الذي دلت عليه طوائف الروايات يقين وشك يقين وشك يقين وشك، هذا الجامع قولب سبك أطر بقاعدة المقتضي والمانع. جيد، هذا احنا ما نرفضه، لكن نقول إذن هذا امضاء للجامع بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع. نعم فيه نوع تحوير، لكن ندقق هو نفسه، لأنه المستصحب أنت تجري لأجل ماذا؟ ترتيب الآثار، آثار هي مقتضى. تتذكرون مرة بنا أن كل سبب مسبب وراءه ترامي التسبيب، مسبب هو المسبب يصير سبب مرة أخرى لمسبب وراءه هو المجرى. فبالتالي هذا نوع نفس تحوير الاستصحاب لقاعدة المقتضي والمانع. ولا نمانع، هذا يدل إن دل على شيء يدل على أن الأعلام عندهم ارتكاز أن قاعدة المقتضي والمانع يشهد لها مفاد طوائف الروايات الاستصحاب. جي، وهذا هو اللي نريده. نريد نقول بأن ماهية الاستصحاب، ماهية الجامع شاملة للاستصحاب وللقاعدة المقتضي والمانع ولقاعدة اليقين والشك الساري، لأنه مختص بالاستصحاب دون شاهد آخر. يعني إحنا أمس ذكرنا عدة شواهد على أن الحصيلة، أمس قبل أمس عدة شواهد على أن الحصيلة هو الجامع بين القواعد الثلاث. الآن هذا شاهد آخر، يعني ارتكاز واستظهار الإعلام وعدم شعورهم بأن هذا أجنبي عن مفاد روايات الاستصحاب، لا هذا أصيل في مفاد روايات الاستصحاب. جي، هذا الاستظهار شاهد جيد، وللبن الاستصحاب الذي يتبنى الأنصاري هو قاعدة المقتضي والمانع وليس استصحاب بالدقة، يعني بالنمط الذي ذكره الأعلام. إذا أتينا للقول الثاني المشهور بين متأخري هذا العصر وهو قول صاحب الكفاية، صاحب الكفاية هو الآخر رحمة الله عليه لم يبني على ماذا؟ لم يبني على مبنى الشيخ. نذكر قوله لا بأس بعد شوية أساس يصير واضح كيف هي حصيلة طوائف الروايات، وكيف أن المختار صاحب الكفاية بالدقة ليس استصحاب، بالدقة هو قاعدة اليقين والشك الساري. وكثير من الأعلام ذهبوا إليه، ربما السيد الخوي أيضا ذهب إليه. أي على كل جماعة من الأعلام الآن بعد صاحب الكفاية ذهبوا، غاضية غيره ذهبوا إلى مختار صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ارتضى من كلام الشيخ شاهد من الشواهد، وإن كان مدعي الشيخ ما يقبله، ارتضى من كلام الشيخ الأنصاري أن النقض لابد في إحكام من ما، ولا كيف يصير نقض؟ نقضت الحبلة لاستشهد به الشيخ الأنصاري أو كذا، استعمالات اللغوية للنقض لابد يكون إحكام، كما في إحكام الحبل عقدته تحل ما شابه ذلك. لكن صاحب الكفاية يقول الإحكام منشأه في الاستعمال في المقام ما ادعاه الشيخ غير صحيح. الإحكام منشأه لو كان ما يذكره الشيخ، لماذا أورد الشارع في لسان الروايات صفة اليقين؟ أسند النقض إلى صفة اليقين، صفة الشك، والمنقوض صفة اليقين، المهم للصفات يقين وشك، ولم يسند إلى ذات الشيء إن في اقتضاء البقاء تكوينا وما شابه ذلك، ذات المقتضي في نفسه. هذا من جانب. جانب آخر شواهد يجيبها صاحب الكفاية، أن اليقين فيه إحكام، اليقين فيه إحكام، لأن اليقين فيه إحكام يصح حينئذ استعمال النقد بلحظة. اليقين فيه إحكام، في مقابل الشك ليس فيه إحكام، ترديد وتردد، بينما اليقين فيه إحكام. هذا شاهد آخر ثاني. شاهد ثالث يأتي به صاحب الكفاية أيضا، أنت مثلا حجر ثقيل جدا تقول نقضت الحجرة، ما يصير، ما تقول نقضت الحجر. إذا مثلا حركت من مكانه أو بقي في مكانه، فيقول النقض هنا بلحاظ الصفات الجوانحية الوجدانية الجوانحية، أن أنت تبرم على شيء ثم تتردد فيه أو ترفع اليد عنه. إيه، فإذا هذا النقض كاستعمال لغوي وسيما كوظيفة أنت تخاطب بها أيها المكلف راجع إلى الصفات الجوانحية والوجدانية. فإذا لابد يرتبط بشيء في الوجدان وفي الجوانح في النفس، وهو اليقين. نعم، فهذا كلام استشهاد الأخير أنه ما نقض النقض ما يصدق على الأعيان الخارجية، هذا في تأمل. لكن إجمالا هذا كلام صعب الكفاية. صحيح كلام أنه هو الأصول عملية، هي وظائف، وظائف يعرفونها وظائف بنائية. بنائية يعني ماذا؟ يعني ليست وظائف بالدقة ترتبط بعمل البدن مباشرة، بل ترتبط بأفعال النفس. ابني، لذلك قال ابني يعني اعزم، تبنى، مثل يقولك مبناك تبنيته، هذا تبنيته بمعنى فعل علمي عملي نفساني. فلذلك عرفوا الأصول العملية بأنها وظائف بنائية عملية، لكن بنائية. هو لك طاهر، كل شيء لك طاهر، لك يعني في بنائك، تبنى أنه طاهر. كل شيء لك حلال، يتبنى أنه حلال. فالأصول العملية شلون الإمارات؟ الإمارات ما هي؟ أفعال خارجية بدنية؟ لا، الإمارات أرقى من الأفعال البنائية، عبارة عن معلومات حاكوية أو مناشئ للمعلومات حاكية، يعني علوم ولو ضعي يعني متوسطة. الإمارات، فشوف الأمارات الإمارة مع الولاية، أمارة يعني كاشف. الأمارات بالفتح هي في الحقيقة شنو؟ لا هي أفعال البدن ولا هي البناء، أرقى من البناء بعد، عملية إدراكات النفس. الأصول العملية شويها تنزل أفعال بنائية، بخلاف غالب الأفعال في الفقه، فقه الفروع شنو هي؟ أفعال البدن. الأخلاق هيك غالبها، غير الغالب موجود. في الأخلاق غالب الأخلاق أفعال النفس، هيئات النفس، مو أفعال النفس بعد، هيئات النفس. في فرق بين فعل النفس وهيئات النفس، فرقها هيئة نتيجة أفعال وليست فعل، هيئة نتيجة أفعال. هيئة مثل شاكلة، الآن شاكلة المسجد نتيجة أفعال مو فعل، هاي شاكلات بناء المسجد نتيجة أفعال حياءات النفس نتيجة. المهم في بعض علم الأخلاق الواحد لازم يلتفت له فعل النفس وأفعالها. أما فعل علم الفعل في علم الكلام ما هو؟ الفعل في علم الكلام أفعال القلب، تصديق كذا إنكار فلان. فشوف طبقات العلوم الدينية موضوعاتها تختلف عن بعضها البعض. علم أصول الفقه وين موضوعه؟ علم الكلام وين موضوعه؟ علم فقه الفروع أين موضوعه؟ جيد. فإذا هذا تبيان البحث لربطه بكلام صاحب الكفاية. وإن كان الغزالي عبر عن علم الأخلاق بفقه القلوب بس ظهر التعبير مو دقيق، إلا القلب بمعنى ما يشمل النفس، ولا القلب في مقابل النفس لا ليس من علم الأخلاق. المهم عنده في كتابه يسمى أحياء العلوم كذا، طبعا هذا كتاب أحياء العلوم جل الروايات عن أئمة الاثني عشر، ترى يذكر أسماءهم ترى تم يذكر أسماءهم. سمالي درغوا في هذا الكتاب والعياذ بالله لا، لكن أقول يعني مطالبة مقتبسينها من روايات أهل البيت. أنا شخصيا راجعت لشغلة علمية كانت مرتبطة بالنية وكذا وباب العبادات، تشوف شلون هو شلون نقح إذا عنده تنقيح. المهم بالمناسبة كان عندي فرصة سنين أيام زمان فراجعت ثلاث مجلدات كاملة تقريبا تصفح سريع من خمس مجلدات. هاي الثلاث مجلدات أكثرها عن أئمة الاثني عشر، أكثر اللي هو خالف المسار السني والمسار العام ومسار كذا ونكات وعمق. تعرفون ابن عربي متأثر من الغزالي، يعني أحد الذين تأثروا تأثر بهم شديدا ابن عربي والغزالي. هذا الغزالي نفسه أكثر كتابة يذكر أسماء الأئمة، موسى بن جعفر، علي بن موسى، لأنه صوفي كان، الصوفية يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر. بس إذا شاف نفسه يكثر ويخاف من العلماء العامة يقول قال بعضهم روى بعضهم، هو نفس رواياتنا نص رواياتنا. شلون الآلوسي في تفسيره يذكر روايات الأئمة الاثنى عشر حتى الكافي، لأنه صوفي وإن كان ولده حرف كتاب والده، النسخة الأصلية الآن موجودة في تركيا، هذا المطبوع محذوف من عنده قضايا كثيرة بسبب الابن صار وهابي سلفي، ابن الآلوسي المعروف. على أي حال هذه أمور تراجم واحد التفت لها. فإذا موضوعات العلوم الدينية تختلف عن بعضها البعض. هنا الشيخ صاحب الكفاية يقول هكذا، يقول صاحب الكفاية هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن لا تنقض أصلا النفس. شوف تنقض لك ابني يعني فعل جوانحي وليس جارحي، الأصول العملية أو الإمارات. لذلك احنا في باب التقليد استشهدنا على أن التقليد ليس العمل البدني الجارحي كما ربما اختار كثيرون، لا، التقليد خذ عمن آخذ، خذ بأيهما أخذ، مثل مجتهد بأيهما أخذ، الأخذ يعني تعلم للالتزام والعمل، مو التزام فقط، مو 15 تعريف يذكرونه في التقليد أو قول 7 تعريف رئيسية أو 9، أصحها لدينا هو هذا باعتبار أنه هذا فعل أصل التقليد، فعل أصولي وليس فعل فقهي مرتبط بالجوانح. خذ عمن آخذ يعني أتعلم للالتزام بالعمل، أخذ أتعلم للعمل، هذا يعبر عنه تقليد أو يعني له آثار حجية الأخذ. بأيهما أخذ، خذ بما خالف العامة، يقصد هذا طبعا عمل المجتهد في الترجيح أو في العمل بالأخبار، نفس المطلب شلون هناك إمارة المجتهد يأخذ بها، هنا عموم المكلف إمارة كلام الفقيه يأخذ به، أخذ بالإمارات، التشابه من جهة العمل بالإمارات. غاية لون المجتهد بالأخبار عموم المكلفين بإمارية فتوى الفقيه، خذ يأخذ. هذا تشخيص موضوع علم الأصول، موضوع علم الفقه، الفروع، موضوع علم الكلام، موضوع علم الأخلاق، هنا مجرى علم التفسير علوم أخرى. صاحب الكفاية، نرجع كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول، هاي كل المقدمة لتوضيح كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول أن لا تنقض مرتبطة بالجوانح، مو بنفس الشيء في نفسه خارجه، يقال لك انقض أو لا تنقض، ينتقض في نفسه أو لا. فتوجيه الشيخ الأنصاري، هذا كلام يعني محصل كلام صاحب الكفاية تلميذ الشيخ الأنصاري، إسناد أو توجيه صاحب الشيخ الأنصاري إسناد فعل النقض إلى الخارج هذا في غير محله، النقض يرجع إلى فعل النفس بضميمة هذا الشرح لموضوع علم الأصول، سواء أصول عملية أو عموم علم الأصول الفقه. فإذا صاحب الكفاية يقول قصة القضية مرتبطة باليقين لا بذات المتيقن. شوف عندنا ثلاث أمور حسب كلام صاحب الكفاية، ذات المتيقن، وهذا طبعا البحث بغض النظر عن هذا البحث في المقام، ده التقسيم الثلاثي إذا دققوا في الأخوان جدا مهم، بغض النظر عن المقام، هي مقدمة يعتمد عليها الكلام في المقام، بس هي دي المقدمة الحساسة. عندنا ذات المتيقن، وعندنا ذات المتيقن بوصف أنه متيقن، وعندنا اليقين. أعيد مثال آخر، عندنا ذات المشكوك، وعندنا ذات المشكوك بوصف أنه مشكوك، وعندنا الشك. ثلاث أمور، هاي ثلاث أمور تستطيع أن تبعد تولد منها رابع، ذات المشكوك بوصف أنه مشكوك، وعندنا مشكوك نفس عنوان المشكوك، عندنا معنون وهو ذات المشكوك بغض النظر عن وصف المشكوك، عندنا عنوان مشكوك، عندنا عنوان ومعنوان ذات المشكوك بوصف أنه مشكوك أو ذات المتيقن بوصف أنه متيقن، وعندنا يقين، وعندنا هذا يقين. هذه البحوث في الاستصحاب، في غير الاستصحاب، في الفقه، في الكلام مؤثرة. شوف نمط هذا البحث، ما هو البحث هذا؟ يعبر عن في أصول الفقه، في الفقه الفروع، في الفلسفة، في العرفان، في علم الكلام، في علوم عديدة يعبرون عن كيفية تعلق الصفات الجانحية بالخارج، صفات الجوانح، صفات الجانحية أو الجوانحية تعلقها بالخارج، طبيعتها، صفات العلم. صعب الكفاية يقول صعب الكفاية يعبر، إصفهاني يعبر، كلهم يعبرون هذا التعبير، العلم صفة تعلقية. تعلقية يعني شنو؟ يعني مو تقول مثلا زيدون سمين، زيدون سمين، خو سمين، سمين صفة وزيد موصوف. أما تقول زيدون عالم، عالم، عالم بماذا؟ شوف لازم يتعلق بشيء، سموها صفات تعلقية. زيدون يظن، ضان، خو ضان شنو؟ مظنون شنو؟ شوف صفة الظن تتطلب مظنون، صفة العلم تتطلب معلوم، صفة الكراهة تتطلب مكروه، كاره، كراهة، مكروه، محب، حب، محبوب. هذه كلها يعبرون عنها صفات تعلقية في علم الكلام، حتى في صفات الباري تعالى في الإله، بعض صفات الباري ذاتية، بعضها صفاتها تعلقية، تقسيم صفات الصفات الإلهية في مبحث المعارف علوم المعارف هم عندهم هذا التقسيم، صفات تعلقية يسمونها. هذه الصفات التعلقية هم يقسموها عين التعلق، ذات المتعلق، نفس التقسيم الرباعي الذي مر بنا الآن. هذا البحث حساس في علوم عديدة، مقدمة هي في نفسها نفيسة، أي نعم يعبر عنها. فصاحب الكفاية إذن يسند ماذا؟ يسند النقد إلى صفة اليقين. إن تتمت كلام صاحب الكفاية نواصل إن شاء الله، لأن شوية في دقة ونكات، ونبين كيف أن كلام صاحب الكفاية يرجع إلى قاعدة اليقين والشك الساري وليس استصحاب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.